السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم بياكم جعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت الموافق 29 من شهر محرم بسنة 44 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والموافق لليلة 27 من الشهر الثامن سنة 22 و2000 من ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى ورعاها. ووصلنا إلى الآية 80 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. في هذه الآيات يذكر ربنا تبارك وتعالى نبيا من أنبيائه وهو لوط عليه السلام، والمشهور أنه ابن أخي إبراهيم عليه السلام. إبراهيم النبي يكون عما للوط، ولوط كان في قرية سدوم وهي من تابعة لحلب الآن تقريبا. ولوط عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل سدوم، وهو في الأصل كان من أهل الشام من القدس بيت المقدس مع إبراهيم عمه صلوات ربي وسلامه عليه. فقدم إلى هذه القرية ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى. والأصل أن لوطا أو أن لوط اسم أعجمي، وقيل إنه له معنى في العربية وهو من لاط يلوط إذا أصلح الشيء، لاط الشيء أي أصلحه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلوط حوضه أي يصلح حوضه. وقيل إنه اسم أعجمي لا شأن له بمعنى كلمة لوط، لكن على كل حال كلمة لوط في لغة العرب معناها المصلح، في لغة العرب بمعنى المصلح، لكن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام هذا اسم أعجمي. يقول الله تبارك ولوطا إذ قال أي واذكر لوطا، واذكر لوطا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يسليه بذكر هذه القصص قصص الأنبياء حتى يتسلى بما كان من الأنبياء ورد قومهم عليهم ونصر الله لهم وصبر هؤلاء الأنبياء. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لست بدعا من الرسل، وهكذا هي طبيعة الأنبياء مع أقوامهم، وهذه عادة الردود أقوامهم عليهم، فلا يحزننك الأمر كثيرا. قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يعني الأصل أن الله تبارك وتعالى خلق الذكر والأنثى، وأن الذكر يأتي الأنثى وأنها تحمل وتلد فيبقى النوع، ويعف الرجل نفسه ويعف زوجته وتعف المرأة زوجها وتعف نفسها وتعف زوجها، ويبقى أصل الإنسان، ويأتي النسل، وتعمر البلاد بعبادة الله تبارك وتعالى. أما أن يأتي الرجل الرجل كما هو واقع الكثيرين من الكفار اليوم، من يسمون نفسهم بالمثليين، والصحيح أنهم الشواذ الذين يعني فاقوا قوم لوط بهذه الفعلة الشنيعة، إذ إن قوم لوط كان في مجتمع ضيق، الآن لا، مجتمع واسع، بل صاروا يجبرون الدول على تبدي مثل هذه الأمور الشنيعة، وهي أن يأتي الرجل الرجل والعياذ بالله. على كل حال، هذا منكر عظيم أنكره لوط عليه الصلاة والسلام على قومه الذين كانوا يقومون بهذه الفعلة الشنيعة التي سماها الفاحشة. يقول الوليد بن عبد الملك بن مروان، يقول: لولا أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه لما خطر في بالي أن الرجل يمكن أن يأتي الرجل. صعب جدا، كيف رجل يأتي رجلا؟ لكن كون أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه صدقنا بذلك وآمنا أن هذا قد حدث. يقول الله جل وعلا: ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وذلك ذكر مالك بن دينار وغيره أنه لم يسبق قوم لوط إلى هذه الفاحشة، هم أول من أظهر هذه الفاحشة وعملها وأعلنها هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يقول لهم هذه بهيمية. الأصل في الإنسان أنه عاقل، وأن الرجل يأتي المرأة ليخرج الله منهما النسل فيعف نفسه ويعفها، فأنتم كيف تفعلون هذا؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، وفي قراءة أئنكم لتأتون الرجال شهوة، وهذا استفهام استنكاري يستنكر عليهم لوط عليه الصلاة والسلام فعلهم الشنيعة هذا. قال: بل أنتم قوم مسرفون. وفي مرة قال لهم: بل أنتم قوم تجهلون. فسماهم جاهلين، وسماهم مسرفين، وسماهم عادين، بل هم قوم عادون، فهم عادون مسرفون جاهلون بهذا الفعل الشنيع الذي كانوا يفعلونه. لكن انظر ماذا كان جواب قومه. قالوا، قال سبحانه وتعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. أخرجوا من؟ أخرجوا لوطا وأهله، لأنهم كانوا ينكرون هذا الفعل الشنيع. أخرجوهم من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني حتى التعليل قبيح. أخرجوهم من قريتكم لأنهم أناس يتطهرون، كما قال الله تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهنا أخرجوهم من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. إما إنهم قالوا هذا على سبيل السخرية والاستهزاء، يستهزئون بلوط وأهله، يقول هؤلاء يتنزهون عن هذا، يسخرون منهم، أو أنهم قالوا على سبيل الحقيقة، يتطهرون عما نحبه، نحب فعله ونشتهيه. وهنا قد تستغرب من شيء، وهو: ما دور النساء في هذه القرية؟ هل كان لهن دور؟ هل كنا راضيات؟ هل كان هناك سحاق بين النساء؟ هل كانت هناك ولادات في هذه القرية؟ أو أنهم يأتون الرجال ويأتون النساء؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن هناك من النساء من كانت راضية بهذا، كزوجة لوط عليه الصلاة والسلام. فزوجة لوط كانت خائنة للوط عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فكانت امرأة لوط إذا جاء إلى لوط ضيوف أجانب من غير أهل القرية أخبرت قومها حتى يفعلوا الفاحشة بهم. هذه الخيانة التي كانت من امرأة لوط عليه الصلاة والسلام، لا خيانة الفراش وإنما خيانة التبليغ عمن يزور لوطا عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى في قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرج الله تبارك وتعالى لوطا وبناته، وذكروا أنه كانت له ابنتان صلوات ربي وسلامه عليه، نجاهم الله تبارك وتعالى ثم أهلك الباقين. قال: إلا امرأته كانت من الغابرين. من الغابرين يعني من الباقين الذين بقوا في القرية، لأن لوطا خرج. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال بعض أهل العلم: إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الباقين، وقال بعض من الهالكين. قال ابن كثير: هذا تفسير باللازم، يعني طالما أنها بقيت إذن هلكت مع من هلك، لأن الله أهلك أهل القرية كلهم سبحانه وتعالى. فمن قال من الغابرين من الهالكين أخبر عما آل إليه الأمر، ومن قال بتفسيرها لغة فمن الغابرين أي من الباقين، فبقيت امرأة لوط ولم تخرج معه. ثم بيّن سبحانه وتعالى ما فعل بهم، فقال: وأمطرنا عليهم مطرا، أي مطر العذاب، كما قال سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي والنذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي والنذر. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أمطر حجارة من السماء على قوم لوط. ومن هذا قال بعض أهل العلم أنه من يعمل هذا العمل، يعني عمل قوم لوط، فإنه يرمى بالحجارة حتى الموت كما فعل الله بقوم لوط. وبعضهم قال يؤخذ إلى أعلى مكان في البلد، لأن قوم لوط كما جاء في الحديث أنهم رفعوا إلى السماء ثم نكسوا إلى الأرض ثم ضربوا بالحجارة، فقالوا يلقى من أعلى مكان في البلد ثم يتبع بالحجارة، يعني يفعل به كما فعل بقوم لوط، أعاذنا الله وإياكم من فعلهم. يقول الله تبارك وتعالى: وأمطرنا عليهم مطرا، أي من الحجارة، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فانظر، الأصل في الخطاب أنه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: ويصلح أن يخاطب به كل من يمكن أن يوجه له الخطاب، يعني كل واحد فينا يقال له انظر كيف كان عاقبة المجرمين، حتى يعتبر الناس بهذا الأمر أن الله تبارك وتعالى يمهل لكنه لا يهمل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى لوطا وقومه تكلم ربنا جل وعلا عن شعيب عليه السلام، وشعيب من نسل إبراهيم عليه السلام. وقرية شعيب قال لها مدين، قيل مدين القرية وقيل مدين القبيلة، قبيلة شعيب اسمها مدين، وقيل المدينة وهي ماء مدين التي مر بها موسى عليه الصلاة والسلام. وليس شعيب هو الرجل الصالح الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام، لأن بين موسى وشعيب النبي مئات السنين، وإنما هو رجل صالح من أهل مدين، رجل صالح من أهل مدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة القصص. لكن الشاهد من هذا أن أهل مدين وهي مدينة قريبة من معان في الأردن، وهذه القبيلة تسمى مدين، والمدينة التي هم فيها اسمها مدين، وشعيب من هذه المدينة، ويقال لهم أصحاب الأيكة أي أصحاب الشجرة، وهي شجرة كانوا يعبدونها تسمى الأيكة. فشعيب عليه الصلاة والسلام أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل مدين إلى أصحاب الأيكة. يقول الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي دعوة الأنبياء جميعا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقلنا غيره فيها قراءتان، غيره وغيره. وشعيب كان يسمى كما جاء في الحديث وإن كان الحديث فيه ضعف يسمى خطيب الأنبياء، وذلك لأسلوبه الدعوي مع قومه الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وشعيب وهود وصالح من الأنبياء العرب الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. قد جاءتكم بينة من ربكم، لم يذكر الله لنا هذه البينة وهي المعجزة والآية التي أرسل الله بها شعيبا، والله أعلم ما هي هذه الآية، لكن جاءتهم آية، والأنبياء كان يرسل الله معهم الآيات وهي المعجزات التي يؤمن عليها البشر، لكن لم يحدد الله لنا هذه الآية هنا، لأن القرآن ليس كتاب تاريخ حتى يذكر لنا كل شيء من هذه التفاصيل، وإنما هو كتاب هداية. فالله تبارك وتعالى يخبرنا أن شعيبا جاء بآية صلوات ربي وسلامه عليه، قال فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذه من الأشياء التي اشتهرت عندهم، وأنهم لا يوفون الكيل والميزان، اشتهروا بهذا، وأنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم. والأمر كما قال الله تبارك وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فهم كانوا لا يفون الكيل والميزان، يطففون في الكيل والميزان. هؤلاء قوم شعيب عليه السلام يقول: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وبخس الناس أشياءهم قال أهل العلم إما أن يكون بتعييب السلعة حتى ينقصوا من ثمنها، فيها كذا فيها كذا، يعيبونها، يدورون العيوب لهذه الساعة حتى ينقص من قيمتها، حتى ينقص من قيمتها. أو بالاحتيال على أصحاب السلع، يحتالون عليهم ويخدعونهم في سلعهم، أو أن يكون هذا بالتقليل والتزهيد فيها، مو مهمة مو زينة كذا، فيزهدون الناس فيها. وقيل البخس هو الشيء الرديء، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وشروه بثمن بخس، يعني بثمن رديء. وقيل يدخل فيها أيضا المكس، المماكسة. والمكس نوعان، المكس هو اللي حنا نسميه عندنا بلغتنا المكاسر، يعني يماكس في السرعة بالسلعة، أنزل لا غالية، ليش ما تخصم، أخصم، هذه مماكسة، هذه المماكسة. أو تكون المكس اللي هي المعنى الثاني اللي هو الأخذ الضرائب، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لقبلت الذي يأخذ المكوس من الناس، وهي الضرائب، أخذ أموال الناس بالباطل. على كل حال، هم كانوا في بيعهم وشرائهم من أخبث الناس. وإذا قال لهم شعيب عليه الصلاة والسلام: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا، ولم يحدد نوع الفساد، كأنه يقول لا تفسدوا أي فساد، قل أم كثر، عظم أو جل، أي فساد بعد إصلاحه، أيضا أي صلاح. فنهاهم عن كل فساد وأمرهم بكل صلاح، فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي أن الله يبارك لكم في أموالكم، خاصة إذا جعل الإنسان يعني نفسه مكان الآخر. يعني عندما يمنعك، كما يقول بعض أهل العلم، عندما يمنعك الله تبارك وتعالى عن أن تفسد، عن أن تغش، أنت واحد الآن، هذا الإنسان الواحد إذا جاء وغش، في المقابل هو منتفع بماذا؟ بالانتهاء عن الغش. لماذا؟ لأن النهي عن الغش ليس موجها له هو، لم يقل يا فلان لا تغش، وإن منع الناس كلهم. فإذا منعك أنت وحدك عن الغش فقد منع الناس كلهم عن أن يغشوك. من المستفيد؟ أنت، أنت المستفيد. فأنت امتنعت عن غش واحد، لكن منع الله الملايين عن غشك أنت. ففي النهاية هذه الأحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك إنما هي لحماية المجتمع، وكل واحد من المجتمع مستفيد أكثر مما يفيد، هو يفيد وحده لكن يستفيد من المجتمع كله. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. كانوا قوم شعيب يقعدون بكل صراط، أي بكل طريق، يوعدون ويصدون الناس عن شعيب، يوعدونهم أن يتوعدونهم بالشر: سنقتلكم، سنؤذيكم، سنسجنكم، سنفعل بكم، يخوفون الناس. وهذه التي قال الله تبارك وتعالى عنها: والفتنة أشد من القتل. هذه فتنة الناس في دينهم، يفتنون الناس عن دينهم، يصدونهم عن شعيب عليه الصلاة والسلام ويخوفونهم ويتهمونه بالكذب، كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما فعل عفوا كفار قريش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاء قال هذا كذاب، هذا ساحر، هذا مجنون، لا تأتونه، لا تسمعوا له، فيحذرون الناس من الاتيان إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يفعل قوم شعيب، وهكذا هي سيرة الناس، ما يقال لك إلا كما قيل للنبيين من قبلك، أبدا هي سيرة واحدة، ما كنت بدعا من الرسل أبدا. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يخبرنا بما فعل قوم شعيب أو نهاهم شعيب عنه، قال ولا تقعدوا بكل صراط، أي بكل طريق. وصراط مرت بنا أنها فيها ثلاث قراءات، صراط بالصاد، والصراط بالسين، والصراط وهي الصاد مشمومة زاي، هذه ثلاث قراءات في صراط. توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، به إما أن تعود على الله من آمن به أي ما آمن بالله، أو به تعود إلى شعيب من آمن به أي آمن شعيب، أو من آمن به أي الصراط أو السبيل الذي جاء به شعيب عليه الصلاة والسلام. قال وتبغونها عوجا، أي تريدونها معوجة، تبغون أن تصد الناس أن يتركوا طريق السلامة وهو في اتباع شعيب عليه السلام. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، كثرهم سبحانه وتعالى بأن بارك لهم في أزواجهم، بارك لهم في أولادهم، قلل الوفيات عندهم، قلل الأمراض عندهم، فالوفيات قليلة والمواليد كثيرة، فكثرهم سبحانه وتعالى إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قريبة منكم قوم لوط، قوم هود، قوم صالح، قوم نوح، تسمعون عنهم كيف كان عاقبتهم، اعتبروا مما كانت عاقبة المفسدين. ثم قال لهم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. وهكذا دائما، يعني كل الرسل الذين جاءوا إلى الناس، في هناك من يؤمن، هناك من لا يؤمن، وعادة الذين يؤمنون هم الفقراء والضعفاء، والذين لا يؤمنهم الكبراء والملأ. فشعيب عليه الصلاة والسلام يقول لهم ذلك، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وأيضا طائفة لم يؤمنوا فاصبروا. فاصبروا هنا الأمر من شعيب للطائفتين، وهي عبارة عن وعد ووعيد، يقول للذين آمنوا اصبروا حتى ينصركم الله، ويقول للذين كفروا اصبروا حتى يأخذكم الله سبحانه وتعالى. ففيها وعد كريم لأتباع شعيب، وفيه وعيد شديد للكفار المعاندين. قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، والحكم هنا المقصود به الحكم القدري، يعني حتى يأتي أمر الله بإهلاك الكافرين ونجاة المؤمنين، وهذا الذي حصل بعد ذلك. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، لأنه العدل، لا ظلم في حكمه، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يحابي أحدا جل وعلا، ولا يفوت عليه أحد لكمال علمه جل وعلا، وكمال عدله، وكمال سلطته وقوته وسطوته جل وعلا، فلذلك لا يفوت عليه أحد، ولا يغالبه أحد، ولا يمتنع منه أحد، ولا يظلم عنده أحد سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، كما قالوا للوط عليه الصلاة والسلام، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، سنطردكم من قريتنا، تخالفوننا، أن هؤلاء هم الملأ، هم أهل القوة والسيادة في البلد، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، هذا وعيد تهديد. في بديل؟ قالوا أو لتعودن في ملتنا، اختاروا تعودون في ملتنا أو نخرجكم من قريتنا، ماذا تريدون؟ وهنا إشكال، أو لتعودن في ملتنا، والإشكال يتمثل أنهم يقولون لشعيب تعود في ملتنا، هل كان شعيب على ملتهم؟ إن هل كان شعيب كافرا؟ هل كان شعيب يعبد الأيكة معهم أم ماذا؟ لأنه يقول تعود إلى ملتنا، يعني تعود إلى ما كنت عليه، حتى تعود جزيرة العرب مروجا ونارا، أي ترجع. قال أهل العلم تحتمل ثلاثة معاني، انتبهوا. المعنى الأول أو لتعودن في ملتنا، أي بمعنى تصيرون إلى ملتنا، ما في رجوع، وإنما عاد بمعنى صار، عاد بمعنى صار، كما قال الله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، أي حتى صار كالعرجون القديم، عاد الشباب شيبا، يعني صار الشباب شيبا، عاد الخل خمرا، أي صار الخل، أو عاد الخمر خلا، أي صار الخمر خلا. فيقول ما في عودة، وإنما عاد بمعنى يصير، وهذه معروفة في لغة العرب. إذا معنى كلامهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن إلى ملتنا، وليس معناه ترجع، وإنما تصير، عاد المعنى صار، هذا المعنى واضح جدا، وهذا ذهب إليه أكثر أهل العلم. المعنى الثاني أو لتعودن في ملتنا، وإن كان الخطاب إلى شعيب إلا إنه المراد به أتباع شعيب عليه الصلاة والسلام، أتباع شعيب، لما كان شعيب واحدا وأتباعه كثر فخوطب الكثر وصار شعيب من ضمنهم لكنه ليس معهم، فيقصدون أو لتعودن في ملتنا، أي الذين تركوا ملتنا وهم أتباع شعيب وليس شعيبا، لأن شعيب في الأصل ما كان على ملتهم. هذا القول الثاني، أن المراد أتباع شعيب وليس شعيبا النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان على ملتهم قبل أن يبعث، وكان من ضمن قومه، رجل من قومه، ثم اختاره الله من قومه سبحانه وتعالى وأوحى إليه فصار رسولا صلوات ربي وسلامه، ولا يؤاخذ بما قبل الرسالة. إذا هذه ثلاثة أقوال، إما لتعودن في ملتنا أي تصيرون إلى ملتنا، أو تعودن في ملتنا المراد أتباع شعيب وإنما خوطب شعيب لأنهم أتباع له، وإما أن شعيبا داخل معهم صلوات ربي وسلامه عليه لكنه كان على دين قومه ثم بعد ذلك اجتباه الله جل وعلا واختاره رسولا، والأقرب الأول والعلم عند الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعده الثاني وآخرها الثالث. وفي كل قول من هذه الأقوال هناك من تبناه من أهل العلم ودافع عنه. قال أولو كنا كارهين، يعني شنو غصب؟ غصب نعود إلى ملتكم حتى لو كرهنا ذلك؟ طيب لا نريد أن نعود إلى ملتكم، لماذا تخرجوننا من بلادنا؟ أولو كنا كارهين، أو يكون المعنى كذلك، أولو كنا كارهين حتى لو قلنا لكم عدنا إلى ملتكم ونحن مكرهون على ذلك لا نعود، لأن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي شيء يعمله الإنسان وهو مكره عليه فإنه لا قيمة له، فلا قيمة للعودة إذا عادوا مكرهين، لا قيمة لها، أنهم مكرهون على هذا الأمر. وإذا قال أولو كنا كارهين، يعني تقبلون هذا حتى لو كنا مكرهين على هذا؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يعني هذا أعظم الافتراء على الله، أن نعود إلى الكفر بعد إذ نجانا الله منه، بعد أن عرفنا الحق والتزمناه وآمنا بالله، الآن تريدوننا أن نرجع إلى الكفر؟ قد افترينا على الله الكذب، والافتراء هو أعظم الكذب، يقول قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ثم قال وما يكون لنا أن نعود فيها. لا يمكن، لا يمكن الإنسان بعد أن عرف الحق ما يعود إلى الباطل أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لا يمكن. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، لا يمكن أن نعود فيها، كما قال الله تبارك وتعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذا ولج الجمل في سم الخياط نعود إلى ملتكم، إذا شاب الغراب نعود في ملتكم، إذا عاد الشيخ شابا نعود في ملتكم. يعني ماذا؟ مستحيل، مستحيل أن نعود إلى ملتكم. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. هنا بعض أهل العلم قال لا، هنا فيها استثناء، إلا أن يشاء ربنا يعني إذا الله أراد لنا ذلك أن نعود في ملتكم عدنا، فترك الأمر لله، وكل الأمر إلى الله، قال أما نحن فلن نختار هذا، لكن إذا الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإذا الله تبارك وتعالى قلب قلوبنا ورجعنا إلى الكفر هذا أمر الله سبحانه، ما نقدر نتكلم، أو أنه يريد لا يمكن أن نعود أبدا في ملتكم. نعم، قال وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا، ثم قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. يأس منهم شعيب عليه الصلاة، فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا، افتح أي احكم، اقضي الآن، والفتح الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي خير الحاكمين. خلاص انتهى، ما فيهم طب كما يقول شعيب عليه الصلاة والسلام، اقضي بيننا وبين قومنا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، يخوفون الذين آمنوا بشعيب عليه الصلاة والسلام، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يقول الله تبارك فأخذتهم الرجفة، وفي مرة قال فأخذتهم الصيحة، وفي مرة قال فأخذهم يوم الظلة، الظلة والصيحة والرجفة واحد، كل هذا عذاب قوم شعيب أصحاب الأيكة، مرة ذكر الرجفة ومرة ذكر الصيحة التي سبقت الرجفة ومرة ذكر الظلة التي سبقت الرجفة والصيحة، وأنه ظللتهم سحابة ثم جاءتهم الرجفة والصيحة من السحاب، فذكر الظلة والصيحة والرجفة. قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ساقطين في دارهم، يقول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الله أكبر، يغنى أي يسكن، كأن لم يسكنوا فيها، انتهت، كأن لم يغنوا فيها، ساكنين ماكلين شاربين لابسين مستانسين يضحكون يمرحون كأن لم يغنوا فيها، صار حديث الأمس، كأنه لم يكن، كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. لأن ماذا قال الكفار؟ قال لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قال لا لا مو صحيح، إنكم أنتم الخاسرون، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون، أنتم الخاسرون الذي كذبتم شعيبا. قال الله جل وعلا بعد أن أهلكهم وأبادهم سبحانه وتعالى قال فتولى عنهم كما فعل صالح عليه الصلاة والسلام، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات رب، هذا بعد أن هلكوا، يخاطبهم بعد كما خاطب النبي أهل قليب بدر، يقول يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أنا لست لا أشعر بأي أسى تجاهكم لأنكم كفار، كفرتم بالله وعاندتم الله وتعديتم أمره سبحانه وتعالى، فأنا لا أسى عليكم أي لا أحزن، الأسى هو الحزن، قال لا أحزن عليكم، أو كأنه يقول لأصحابه كذلك قولوا مثل قولي، لا نأسى على هؤلاء القوم الذين كذبوا بالله، بل نتبرأ منهم ونتبرأ من أعمالهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول سائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت يتألم؟ وإذا يوعك ويتألم كيف نفق بين ذاك وبين خروج روح المؤمن كالقطرة وتكون سهلة عليه وكذا قول الصحابي كأنه يتنفس بفتحة ضيقة أو كما قال لابنه؟ نعم، سكرات الموت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابن مسعود قال: إني أوعك كرجلين منكم. قال: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. فسكرات الموت ليست هي القبض الروح بشدة، لا، هذه قبيل الموت. أما خروج الروح هي التي تخرج مثل القطرة من في السقاء، هذا خروج الروح. وذاك خروج الروح النبي كانت سهلة جدا، لما كان يوعك كان بوعية، ثم لما أعطته عائشة السواك استاك أحسن ما كان يستاك صلى الله عليه وسلم، ثم رفع نظره إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم مات. بالعكس، هكذا كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي وأمي. هل يصح هذا الدعاء مع نفو الفراش؟ قل: باسمك ربي وضعت جنبك أرفعني مسكت نفسي فارحمني أرسلت أحفظها. نعم، يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يقول هذا الدعاء قبل أن ينام. هل صحيح لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب؟ نعم صحيح، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند أحمد أنه لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس مقتلة عظيمة، يتقاتل على هذا الذهب. يقول: أنا مطمئن لديني ولله الحمد، وكيف يمكن الرد على هذا التساؤل؟ وهو: كيف يكون الكفار في الدنيا في ضيق وضنك وهم يعملون وينتجون السيارات والطائرات ويطورون كل سبل التكنولوجيا حتى صارت الحضارة لهم، فالذي يكون في ضيق وضنك من العيش يصعب عليه العمل فضلا عما وصلوا إليه من حضارة والتكنولوجيا؟ نرجو التعليق. أما الحضارة فلم يصلوا إلى حضارة أبدا، هذه يعني أمور دنيوية، أما الحضارة فلا تكون أبدا بزواج الرجل من الرجل والفساد الأخلاقي والانحطاط الذي عند هذه ليست حضارة. أما تقول تقدم تكنولوجي، هذا نعم تقدموا في هذا، وبعض ما كان عليه الفراعنة وغيرهم يعني قد يفوق هذه الأشياء في أمور لم يكتشفوها إلى الآن. فالقصد أن هذه كما قال الله تبارك لا يغرنك تقلبهم في البلاد، تقلب الذين كفروا البلاد، هذا من تقلبهم في البلاد هذا لا يضر أبدا، وإنما الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى. فكونهم يصنعون الطائرات يصنعون السيارات هذا ليس دليل على أنهم على حق أبدا، بالعكس قلوبهم خاوية، يعني العاطفة والروح والاطمئنان ما عندهم هذا. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان فهو له قرين، هذه لا توجد عندهم، خواء روحي في الغالب عند أكثرهم أو كلهم. فالقصد أن قضية وجود هذه السيارات والطائرات وأنهم يمرحون ويضحكون غير صحيح، شوف الذين أسلموا منهم كيف يتكلمون عن أحوالهم لما كانوا مع الكافرين، وكذلك انظر إلى حياتهم، الإنسان يصل إلى مرحلة ثم ينتحر على ماذا؟ لو كان سعيدا ما انتحر. فلا كل حال لا يغتر بوصول إلى مثل هذه الأمور. بلاد فارس والروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متقدمين جدا في صناعاتهم وقواتهم وكذا، ومع هذا أهلكهم الله تبارك وتعالى، والله المستعان. الذي ينسب الطفل اللقيط في اسم عائلة هل يجوز تبني هذا الطفل؟ التبني أمر مشروع ومحبوب إلى الله تبارك وتعالى، وتتشوف الشريعة إلى تبني هؤلاء الأطفال، لكن بدون تغيير الاسم، لا ينسبه إليه، ادعوهم لآبائهم. واقسط عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة وسماه زيد بن محمد، وظل على هذا فترة من الزمن حتى أنزل الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، فصار يقال له بعد ذلك زيد بن حارثة. فقضية تبني الأطفال هذا أمر مطلوب جدا، لكن دون تغيير الأسماء، دون أن ينسبه له، ومن انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. مسألة خطيرة جدا، لا يجوز يعني مثل هذا الأمر، والله المستعان. هل الحاكم النيسابوري شيعي؟ الحاكم النيسابوري أبو عبد الله صاحب المستدرك محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، قال له ضبي بن البيع، هذا من علماء القرن الخامس الهجري رحمه الله تعالى، سمي الحاكم أي الحافظ المتقن، وحافظ متقن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رحمه الله تبارك وتعالى يعني تكلم عليه الناس في كتاب المستدرك، وإلا في كتبه الأخرى يعني كما يقال 100%، يعني كتاب المدخل إلى الصحيح، كتاب معرفة علوم الحديث، كتاب الإكليل وغيرها من الكتب، هو يعني من علماء الحديث الكبار رحمه الله تعالى. لكن مشكلته في المستدرك، كتاب المستدرك على الصحيحين لما ألفه الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى تكلم فيه الناس واتهموه بالتشيع بل بالرفض رحمه الله تبارك وتعالى. وذلك كما قال أبو حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. يعني كان في السابق علماء الحديث في الكتابة يبدأون بالتقميش، التقميش يعني جمع المادة العلمية، جمع المادة العلمية. يعني الآن مثلا الله يبارك فيكم الآن في حضوركم هذا، طيب لو أنا قلت لكم كل واحد فيكم يعطيني قصة وقعت له، طيب أو سمعها أو كذا، وابدأ أجمع، كل واحد يعطي عطني ورقتك، عطني كتبت، كل واحد كتب قصته وعطيتني إياها، هذا يسمى التقميش اللي هو شنو؟ الجمع. بعد أن أجمع هذه القصص عندي أو هذه الكتابات عندي، هذا تقميش. بعد ذلك أبدأ الحين أخذها وأقعد أفرز فيها، أقرأ هذه القصة، هذه القصة صح، هذه القصة مبالغ فيها، هذه القصة سامحوني يعني كذب، هذه القصة زين صحيحة، هذه القصة مركبة، هذه القصة واضح ولا لا، هذه القصة تحتاج مراجعة، هذه القصة تحتاج تدقيق. فالأول اللي هو جمع هذه القصص منكم، هذا يسمى التقميش. فكان أهل العلم بعضهم يبدأ بالتقميش، يعني حضر مجالس العلم عند العلماء، طيب ويكتب كل شيء يقولونه، كل ما يقولونه يكتبه، يكتب يجمع، هذا تقميش، جمع المادة العلمية. ثم بعد ذلك لما يرد البيت أو لما يجد الفراغ من وقته يبدأ يكتب لنفسه، طيب يجمع هذه القصص يكتبها لنفسه، فعندما يكتبها بعد ذلك يراجع هذه الأشياء، بعد أن يراجعها ويطمئن لها يبدأ يحدث بهذا العلم، مثل موطأ مالك من صحيح البخاري، مثل هذا يبدأ يحدث ويكتبون عنه تلاميذه. طيب الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بالتقميش، جمع المادة العلمية الأحاديث التي رويت له سمعها من مشايخه، ثم بدأ كتبها، جمعها وكتبها، وكان متساهلا في الحكم عليها. ولذلك قالوا يعني مات الحاكم قبل أن يتم المستدرك، مات قبل أن يتم المستدرك، ولذلك يقول بعض العلماء إن هذا الكتاب عبارة عن مسودة وليس هو الكتاب الذي يريد أن يخرجه للناس. صحيح كتب على الأحاديث وهذا حديث صحيح، وهذا على شرط البخاري، وهذا على شرط مسلم، وهذا على شرطهما، لكن دون تدقيق. ثم بعد ذلك لما فرغ الحاكم بدأ يدقق في هذا الكتاب، وبدأ بالربع الأول، ولذا تجد الربع الأول من الكتاب الحديث الضعيفة فيه قليلة جدا، والموضوع قليلة جدا مقارنة بالأجزاء الثلاثة الأخيرة، هو 4 أجزاء. الجزء الأول، الربع الأول اللي هو في الطهارة والصلاة وكذا، قليلة الحديث الضعيفة فيها، لأنه بدأ يعني يرتب الكتاب، لكن ثم بعد ذلك توفي قبل أن يكمل الكتاب، لكن خرج الكتاب كله. ولا شك، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، أن الحاكم أبا عبد الله رحمه الله تعالى كان فيه شيء من التشيع، وذا كان يتساهل في أحاديث فضائل علي رضي الله عنه، فضائل أهل البيت، فضائل الحسن، فضائل الحسين، يذكرها وإن كان ضعيف بل موضوعة أحيانا. لكن أيضا ذكر حديث موضوعة في فضل عثمان، ذكر حديث موضوعة في فضل عمر، حديث موضوعة في فضل عائشة، حديث موضوعة في فضل أبي بكر، بل بدأ فضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فهو ليس شيعيا بحيث أنه كان يقدم عليا على الصحابة رضي الله عنهم، أبي بكر وعمر وعثمان، أبدا. ولكنه لأن الأحاديث يعني ما في أحد من الصحابة كذب عليه كما كذب على علي رضي الله عنه. الآن لو تجمع الأحاديث الموضوعة في فضل الصحابة رضي الله عنه، أكثر واحد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن أيضا علي رضي الله عنه وردت في فضله حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هناك حديث ضعيفة وموضوعة في فضل علي رضي الله عنه. فالحاكم رحمه الله ذكر أحاديث موضوعة وضعيفة جدا في فضل علي رضي الله عنه، لكن لأن هذه فضائل صحيح في الجزء الثالث من الكتاب، فهذه لم يصل إليه حتى يفرزها رحمه الله تبارك وتعالى، ولكنه تساهل في روايتها قطعا. نعم، وهو يلام على هذا رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الكتاب نفسه قد ذكر الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، والذهبي يعني من الذين اعتنوا بالمستدرك، اعتنى بكتاب صحيح، اعتنى به في أول الطلب، لكنه تكلم عليه في آخر الطلب لما ألف سير أعلام النبلاء، تكلم عن المستدرك. قال المستدرك نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، لأن الحاكم إيش عمل المستدرك؟ المستدرك عمله يعني لما قال له البعض، يعني سبب تأليف المستدرك، اسم المستدرك على الصحيحين، لما قال له بعضهم الأحاديث الصحيحة عندكم قليلة، بس البخاري ومسلم، البخاري 2630 حديث أو 2033 حديث، ومسلم 2600، قليلة جدا الحديث الصحيح عندكم. فهنا عفوا البخاري 2600 ومسلم 3030، فقال حديث صحيح قليلة عندكم، فغضب الحاكم وجمع هذه الأحاديث وتساهل في قضية أنه يقول على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم، مجرد أن يرى الرجال من رجال البخاري ورجال مسلم، لكن ليسوا على طريقتهم. المسألة طويلة جدا الحقيقة في علم الحديث، لكن الشاهد من هذا أنه ألف هذا الكتاب فزع للدين، فزع للصحيحين، فزع للحديث الصحيح، قال لا عندنا حديث صحيح كثيرة، وبدأ يذكر هذه الأحاديث ويجمعها. فيقول الذهبي ربع الكتاب يعني أحاديث صحيحة والتزم بها بشرطه اللي هي على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وثلث الكتاب أحاديث مقبولة، يعني إما صحيح وإما حسن وإما حسن لغيره وإما صحيح لغيره، لكن مقبولة. قال وباقي الكتاب أحاديث ضعيفة، وضعيفة جدا بل وموضوعة. فأنت الحين لو قلت الكتاب ينقسم إلى 12 جزء مثلا، قسمته إلى 12 سهم أو 12 جزء، أربعة أجزاء اللي هي الثلث أحاديث مقبولة، ثلاثة أجزاء اللي هي أحاديث على الشرط الذي أراده الحاكم، فهذه كم؟ 7 من 12. بقى 5 من 12 هذه التي لم يوفق فيها الحاكم، وأكثر أحاديث ضعيفة بل ضعيفة جدا، وفيها أحاديث موضوعة كما قال الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال الحاكم توفي رحمه الله تبارك وتعالى، والكتاب فعلا كتاب المستدرك أضعف من صحيح ابن خزيمة، وأضعف من صحيح ابن حبان، وأضعف من المختارة للمقدسي. كتاب يعني ليس كما سماه الحاكم المستدرك على الصحيحين، لكن الحاكم نفسه له رجل عالم جليل رحمه الله تبارك وتعالى. نعم فيه تشيع، لكنه من علماء، وذكره السبكي في طبقات الشافعية، وذكره أهل العلم يثنون عليه ويذكرونه بخير، هو عالم من علماء المسلمين، لكنه تساهل في هذا الكتاب بالذات والله أعلم. يقول هل عقيدة التفويض هي عقيدة السلف؟ لا طبعا، وإنما التفويض نوعان، تفويض المعنى وتفويض الكيف، يعني هم يفوضون الكيف، يقول لا نعلم كيفية صفات الله تبارك وتعالى، لكن نثبتها ونفهمها، نفهم معنى اليد، نفهم معنى الوجه، نفهم معنى الرحمة، نفهم معنى الغضب، نفهم معنى الرضا، نفهم معنى المحبة، نفهم معنى العزة، نفهمها. فهم لا يفوضون المعاني، يفهمون المعاني لكن يفوضون الكيفية، لا نفهم الكيفية، لا نعرف الكيفية، فالتوفيض الكيفية وليس المعاني. الحف نوعان، حف الشنب، يسأل حف الشنب، حف نوعان، إما إزالته بالكلية، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إزالة الشنب بالكلية، اختاره الشوكاني وغيرهما، هذا من الحف، حف الشنب والشارب. وقال بعض الحف المقصود به حف ما كان على الشفة، القريب من الشفة، هذا هو الذي يحف، وليس الشنب كل الشارب كله، وإنما الذي كان على الشفة، وإنما يقص الشارب، يؤخذ من الشارب ولا يؤخذ كله، وإنما يؤخذ منه، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، يقول لي قريب ملتزم وعلى خلق، طلق زوجته وله أبناء وله حكم الرؤية، لاحظ أن الأبناء تغيروا عليه، لا يحترمون أعمامهم ولا جدتهم، وفي كل مرة يزدادون كرها وبغيضة على أعمامهم وجدتهم، تصل إلى عدم السلام عليهم، علما بأن الأب والأعمام محافظون على تربيتهم وصلة الرحم مخافة الله فيهم، هل من نصيحة لأمهم؟ أنا أقول على الأم والأب أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الأولاد، يعني لا تفسد الأم الأولاد على أبيهم، ولا يفسد الأب الأولاد على أمهم، بل يذكر الأب أمهم بخير، وهي تذكر أباهم بخير، حتى لا يخرج الأولاد مشوشون يكونون كارهين لأبيهم أو كارهين لأمهم. دعوا المشاكل التي بين الأم والأب بين الأم والأب، لا تدخل الأولاد في هذه المشاكل، والله المستعان. فلا يجوز قطعا للأم أن تفعل ذلك، ولا يجوز الأب كذلك أن يفعل ذلك، والله المستعان. هل يسمح بدخول السجائر إلى المسجد أثناء الصلاة؟ عند من يقول إنها نجسة، نعم لا يجوز إدخالها إلى المسجد، ومن يقول إنها ليست بنجسة، قال إنها أشياء محرمة، لا تدخلها المسجد أبدا، ضعها في السيارة أو ضعها عند النعال، ولو تتركها بعد هذا الأصل أن تترك التدخين، صلى الله تبارك أن يتوب على الجميع. فالقصد أن لا ينبغي الإنسان أن يدخلها إلى المسجد، والله المستعان. يقول والدي تاجر ذهب، توفاه الله عليه مبلغ ذهب ولكن منذ التسعينات، كيف ندفعه؟ على قيمة الذهب في ذلك اليوم اللي توفي فيه، قيمة الذهب في ذلك اليوم يسدد إلى أصحابه. يقول أبي قاس جدا معي، لا يحبني، هل إذا كرهته أو لو أخدمه علي شيء؟ نعم، يعني هذا من الأمور التي يعني يغرسها الآباء في نفوس الأبناء، يعني الأب إذا لم يحترم ابنه ولم يقدره ولم يعتني به وأهمله، ستكون العاقبة هذه، أن الابن يكره الأب ولا يحبه ولا يحترمه ويتمنى موته وغير ذلك من الأمور. فعلى الآباء أن يتقوا الله في أولادهم، وعلى الأولاد أيضا يتقوا الله. كون الأب أخطأ لا يعني أنك تخطئ، هو له حق عليك ولك حق عليك، كونه قصر في حقه لك لا يجوز لك أن تقصر في حقه عليك. فعلى الابن أن يتقي الله في والده، كونه لا يحبه هذا يعني أشياء هذه يعني قلبية، هذا ما نلومه عليها، ولكن المعاملة يتقي الله في والده، والله المستعان. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج لغزوة يقرع بين نسائه، فمتى يشرع الاقتراع ومتى تشرع الاستخارة؟ لا شأن بالاقتراع بين الاستخارة، القرعة الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة فإنه يستحب له أن يقرع بينهن، إذا أراد السفر من اللي بتسافر معي؟ ثنتين ثلاث أربع كلهم قالوا بنسافر، أو ثلاث بتسافر أو ثنتين، أو واحدة قالت لي بسافر يأخذها، باقي ما يبون يسافر ما يحتاج قرعة. لكن إذا كنا كلهن يريدنا السفر معه، سواء كانت اثنتين أو كنا ثلاث نسوة أو كنا أربع نسوة، طيب فيعمل قرعة، والتي تأخذ قرعة وتذهب معه. أما الاستخارة فالاستخارة يعني شأن آخر، الاستخارة هذه إذا أراد الإنسان هم إنسان بعمل ما فإنه يستحب له أن يستخير الله تبارك وتعالى قبل أن يقدم على هذا العمل. يقول رجل متزوج لكنه يشعر أنه لا يستطيع أن يعطي زوجته حقها من المعاشرة أو المعاملة الحسنة أو اللطف أو غير ذلك من الأمور، لا يستطيع، إما أنه كاره لها وإما أنه يعني يصده شيء عنها، لا يظلمها، أهم شيء لا يظلمها، يخيرها يخيرها، يقول لها أنا لا أريد أن أظلمك لكن أجد في نفسي نفورا عنك، فإن شئت الطلاق طلقتك، وإن شئت أن تبقي عندي تبقين عندي معززة مكرمة لكن تتحملين يعني ما يحدث مني تجاهك، فإذا رضيت تبقى معه وإذا لم ترضى يطلقها، لعل الله يرزقها من يعفها ويكفها، والله المستعان. يقول ابني رضع من أختي فكم رضع حتى يحرم؟ خمس رضعات، وبعض أهل العلم يرى ثلاث رضعات وبعضهم يرى رضعة واحدة، فأنت طالما أن عمره شهر حتى تخرج من الخلاف خلي أختك ترضع خمس رضعات على الأقل فيكون ابنا لها إن شاء الله من الرضاعة. ما له شغل، كل آدمي يقول لها يمه أخوه من الرضاع، اللي قبله واللي عقبه، واضح؟ اللي يرضع معاهم أو اللي رضعوا قبله أو اللي رضعوا عقبه كلهم إخوانه، وزوجها أبوه، ولو زوجها متزوج واحدة ثانية عيالها أيضا إخوانه من الرضاع، وضحت؟ إيه. كيف كما نعلم أن هناك عطورا نسائية ورجالية، هل هناك مانع أن يستعمل الرجل العطور النسائية والعكس؟ ولهذا يدخل في التشبه؟ والله أنا ما أفهم بالعطور، لكن مرة سمعت أحدهم يتكلم يقول عن نفسه إنه تاجر عطور، ويقول عطور رجالية وعطور نسائية كذبة، كذبها يعني بائع العطور للبيع، ولا العطر واحد، يقول ما في شيء اسمه عطر رجالي وعطر نسائي، وإنما العطور واحدة، لكن هذا يحبه الرجل، وفي ناس خالفوه حقيقة قالوا لا العطور النسائية لها ميزة معينة، من تشم تعرف أن هذه امرأة، من تشم تعرف أن هذا رجل، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن طالما أنه عرف عرفا بين الناس، تعارف الناس أن هذا عطر نسائي يبتعد الإنسان عنه حتى يكف ألسن الناس عنه، والعكس صحيح كذلك، فلا تستخدم المرأة العطورات التي الآن صار لا يستعملها إلا الرجال فتكف عن هذه العطور، والله أعلم. يقول أمي عملت عملية ولا تستطيع الوضوء واستخدمت المناديل المعطرة وتيممت، هل هذا جائز؟ لا، الأصل في التيمم أن يكون بالتراب، فلم تجدوا ماء فتيمموا، المقصود التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا، يقول الله تبارك تيمموا صعيدا، فالقصد التيمم يكون على الصعيد على التراب وليس المناديل التيمم ولو كانت معطرة، والأصل الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا يكون قريبين من أمهم يأتونها بالوضوء يساعدونها عليه ولا يهملون بحيث أن تحتاج إلى أن تتيمم، خاصة إذا ما كان عليها وايرات وكذا وأجهزة ويمكنها أن تتوضأ لا تستطيع القيام، يجيبون لها الماء يوضونهم يمسحون وجهها ويديها وشعرها ورجليها، هذا البر الذي نريد، فعلى أولادها أن يتقوا الله في أمهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الأمر الثاني لو قدر أنها ما تقدر حتى الماء ما يقدرون يوضونها مثلا بالعناية مثلا أو لا يمكن وصول الماء إليها لأي سبب من الأسباب، هنا تيمم إما أن يأتوا بالتراب يتممونها، وإذا لم يمكن التراب تيمم على الفراش أو على غيره أو حتى على المناديل، لكن هذا في أضيق الحدود. نحن مجموعة شباب أكثر من 50 نعمل في مستشفى في هيوستن، الإدارة توفر لنا مكانا مصلى لصلاة الجمعة، ما هي السنة أو أركان خطبة الجمعة إذا اخترنا خطيبا للجمعة منا؟ نعم، إذا كان يعني وقت صلاة الجمعة تكونون في المستشفى مثلا فنعم تقدمون أحدكم يخطب فيكم خطبة قصيرة ويصلي فيكم صلاة الجمعة، وأما أركان الخطبة فأن تكون خطبتين وأن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه يذكر آية ويأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي بهم الجمعة، يعني لا يطيل فيهم الخطبة حتى لا يعني ترد عليهم يقول أنتم تروحون تصلون تهملون أعمالكم وكذا، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة صلى الله عليه وسلم ويطيل الصلاة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.